توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضه على بشر المريسي عند قوله رحمه الله: وأخرى أنه قد عقل كل ذي عقل ورأي، أن القول لا يتحول صورة، له لسان وفم ينطق ويشفع، فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك علموا أن ذلك ثواب، فيصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين. والمؤلف رحمة الله عليه بين الفرق بين التأويلين، بين تأويل أهل السنة لمجيء القرآن بمجيء الثواب، وتأويل الجهمية لأدلة النزول بنزول الملائكة أو الرحمة أو الأمر. وبين رحمة الله عليه أن تأويل الجهمية تأويل باطل فاسد، وسياق الحديث يرده ويبطله مع ما فيه من فساد المعنى. وأما تأويل أهل السنة لمجيء القرآن يحاج عن صاحبه بمجيء الثواب، هذا تأويل صحيح معقول، قد عقله العقلاء وأدركوا صحته، فقالوا: أخرى أنه قد عقل كل ذي عقل ورأي، أن القول يتحول صورة، له لسان وفم ينطق ويشفع، فهذا شيء معلوم بالعقل أن الكلام صفة للمتكلم، لا يكون الكلام جسما مستقلا منفصل عن المتكلم، إنما هذا ثواب العمل. فهذا يمكن، نعم يمكن فيه ذلك. فلما جاء الدليل بأن القرآن يجيء يوم القيامة يجادل ويحاج عن صاحبه، علم أن المراد بذلك ثواب القرآن، فعمل الشخص هو الذي يحاج عنه ويشفع له، وليس المراد بذلك الكلام الذي هو صفة الله عز وجل. قال: وأخرى أنه قد عقل كل ذي عقل ورأي، أن القول لا يتحول صورة، له لسان وفم ينطق ويشفع، فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك علموا أن ذلك ثواب، فيصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين. لأنه لو كان للقرآن صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر من ألف ألف صورة، فيأتي أكثر من ألف ألف شافع، من ألف ألف شافعا وماحلا، لأن الصورة الواحدة إذا هي أتت واحدا زالت عن غيره، فهذا معقول لا يجهله إلا كل جهول. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، فإن لو كان المراد بمجيء القرآن مجيء الصفة، وأن الصفة على صورة، وأن القرآن على صورة كذا وكذا، فمعلوم أن القرآن لا يأتي لشخص واحد، وإنما يأتي لأناس كثر، فكل من كان قارئا للقرآن عاملا به يأتي القرآن مدافعا عنه. ولو كان المراد بذلك القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، الصفة التي اتصف الله بها، فلا تكن له إلا صورة واحدة، لا تكن له إلا صورة واحدة، فإذا جاءت شخص فقد زالت عن غيره. ومعلوم أن القرآن يأتي لكل شخص عمل به وحفظه وتمسك به، فيأتي شافعا له، والشيء الواحد ليس له صور متعددة، فيأتي كل شخص بصورة. قال: أنه لو كان القرآن صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر من ألف ألف صورة، فيأتي أكثر من ألف ألف شافعا وماحلا، لأن الصورة الواحدة لأن القرآن شيء واحد، فتكون له صورة واحدة على هذا التأويل الفاسد. قال أن الصورة الواحدة إذا هي أتت واحدا زالت عن غيره، هي صورة الإنسان. فصورة فلان إذا جاءت إلى شخص، أي جاء فلان بصورته إلى شخص، فلا يمكن أن يكون عند 1000 شخص. الواحد بصورته لا يمكن أن يكون عند 1000 شخص. إن جاء عند شخص زال صورته من عند الآخر. هذا هو الشيء المعقول. قال أن الصورة الواحدة إذا هي أتت واحد زالت عن غيره، فهذا معقول لا يجهله إلا كل جهول. فلما كان الأمر بخلاف ذلك، وأن القرآن يأتي ويجيء إلى كل شخص تمسك به وعمل به، دل ذلك أن المراد به ثواب قراءته للقرآن، وليس المراد بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل الذي وصفه من صفاته، وإنما المراد بذلك ثواب قراءته للقرآن. قال: وهذا كحديث أعمش عن المنهال، وهو المنهال ابن عمرو، عن زاذان وهو أبو عمرو الكندي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل في أحسن هيئة وأحسن لباس وأطيب ريح، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح كان حسنا فكذلك تراني حسنا، وكان طيبا فكذلك تراني طيبا، وكذلك العمل السيء صاحبه، فيقول له مثل ذلك ويبشره بعذاب الله. والمراد بذلك ثواب العمل، ليس المراد بذلك العمل الذي عمله العبد، وإنما المراد بذلك ثواب العمل. قال: وكذلك العمل السيء صاحبه، فيقول له مثل ذلك ويبشره بعذاب الله. قال: وإنما عملهما الصلاة والزكاة والصيام وما أشبهها من الأعمال الصالحة، وعمل الآخر الزنا والربا وقتل النفس بغير حقها وما أشبهها من المعاصي، قد انمحلت وذهبت، أي تلك الأعمال في الدنيا، وش الذي بقى؟ الثواب، أما الأعمال فقد ذهبت. قال: قد انمحلت وذهبت في الدنيا، فيصور الله بقدرته للمؤمن والفاجر ثوابها وعقابها، ويبشرهما به إكراما للمؤمن وحسرة على الكافر. وهكذا ما يتعلق بمجيء القرآن، أي مجيء الثواب. فمجيء العمل هو مجيء الثواب، ومجيء القرآن أي مجيء الثواب. قال: وهذا المعنى أوضح من الشمس، وقد علمتم ذلك إن شاء الله، ولكن تغالطون وتدلسون، وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون. وهذا غاية الضلال، أن الشخص يعرف الهدى ويختار الضلالة، يعرف الحق ويختار الباطل والتلبيس على الناس، يريد أن يضل الناس على علم، فيعلم أنه ضال منحرف ويريد أن يضل الناس. قال: ثم أكد المعارض دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل، فقال: ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال له إنه أقرب إلى الله تعالى، يعني كلما ارتفع الشخص إلى جهة السماء لا يقال أنه أقرب إلى الله تعالى، يعني يريد أن يقول أن الله عز وجل ليس في العلو، أن الله عز وجل غير مستوٍ على عرشه عالٍ على خلقه. لو كان الله عز وجل عالٍ على خلقه مستوٍ على عرشه، كان الذي في الجبل أقرب إلى الله عز وجل من الذي في الوادي، لأنه ارتفع إلى جهة العلو، فلازم ذلك أن يكون أقرب إلى الله عز وجل لو كان الله في العلو. قال: ثم أكد المعارض دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل، فقال: ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال له إنه أقرب إلى الله تعالى؟ فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له به: من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله؟ لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله، وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السادسة، والسادسة أقرب إليه من الخامسة، ثم كذلك إلى الأرض. والمعنى أن هذا أن هذه دعوة باطلة وحجة داهظة وكلام غير مستقيم، وإنما جاء به من خياله الفاسد. قال: كذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن راهويه عن ابن مبارك وهو عبد الله أنه قال: رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها. قال: رأس المنارة، والمنارة التي يؤذن عليها قديما، رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها. قال: وصدق ابن المبارك، لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب، وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد، لا يبعد عنه شيء من خلقه، وبعض الخلق أقرب إليه من بعض على نحو ما فسرنا من أمر السماوات والأرض. وكذلك قرب الملائكة من الله، فحملة العرش أقرب إليه من جميع الملائكة الذين في السماوات كلها، والعرش أقرب إليه من السماء السابعة. وقرب الله إلى جميع ذلك واحد، هذا باعتبار الله عز وجل، بمعنى الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، لكن المخلوقات متفاوتة في قربها إلى الله عز وجل، أي القرب باعتبار المسافات، ليس القرب باعتبار العمل الصالح. أما القرب باعتبار العمل الصالح فلا ينظر فيه بهذا المنظار، فقد يكون شخص في أسفل الجبل قريب أقرب إلى الله عز وجل من شخص في أعلى الجبل، أي قرب الطاعة، فالساجد لله عز وجل أقرب ما يكون من ربه، أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، فهذا قرب غير قرب المسافة. قرب سببه العمل الصالح، وكلما كان العبد أكثر عمل، نعم، مكثر من العمل الصالح كان أقرب من غيره، فهذا لا ينظر فيه إلى العلو بالمسافات، وإنما ينظر فيه إلى الطاعات والقربات. أما ما يتعلق بالمسافات، لا شك أن السابعة، السماء السابعة أقرب إلى الله عز وجل من السماء السادسة، وهكذا ما دونها تبعد باعتبار المسافة، والسماء السابعة أقرب إلى العرش من السادسة، والسادسة أقرب من الخامسة، وهكذا، هذا باعتبار المسافات. أما باعتبار قرب العمل الصالح فلا ينظر فيه إلى مثل هذا الأمر، أقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد، والعبد يقرب إلى ربه بالعمل الصالح والمسارعة في مرضات الله عز وجل كما هو معلوم. قال: وكذلك قرب الملائكة من الله، فحملة العرش أقرب إليه من جميع الملائكة الذين في السماوات كلها، والعرش أقرب إليه من السماء السابعة، وقرب الله إلى جميع ذلك واحد، هذا معقول مفهوم إلا عند من لا يؤمن بأن الله فوق العرش إلها. قال: وكذلك سمى الملائكة المقربون، وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال: فلو كان الله في الأرض كما ادعت الجهمية ما كان لقوله إن الذين عند ربك معنى، إذ كل الخلق عنده ومعه في الأرض بمنزلة واحدة، مؤمنهم وكافرهم ومطيعهم وعاصيهم، وأكثر أهل الأرض من لا يسبح بحمده ولا يسجد له. ولهذا احتج العلماء بأدلة العندية على علو الله عز وجل، إذ لو كان الله في كل مكان لكان جميع الخلق عنده، بمعنى نعم لكان جميع الخلق عنده، فلما قال الله عز وجل إن الذين عند ربك، هذا يدل أن هناك من هو عنده وهناك من ليس عنده، فهو يدل على علو الله عز وجل، فأدلة العندية تدل على علو الله عز وجل. قال: لو كان في كل مكان ومع كل أحد لم يكن لهذه الآية معنى، لأن أكثر من في الأرض لا يؤمنون به ولا يسجدون له ويستكبر عن عبادته، فأي منقبة إذ فيه للملائكة، إذ كل الخلق عند الجهمية في معناهم في تفسير هذه الآية، أي في معنى الملائكة. والله عز وجل يقول: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذا قيل إن الله عز وجل بكل مكان، فما معنى هذه الآية إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته ويسبحونه وله يسجدون؟ إما أن يكون أن كل الخلق عند الله عز وجل، وكل الخلق يعبدون الله ويسبحونه وله يسجدون، وهذا كلام باطل، فأكثر الخلق لا يسجدون لله عز وجل، يعني من كان مكلفا. وإن كان المقصود بهم الملائكة فسد كلام الجهمية، لأن لو حملنا ذلك على الملائكة فهذا يدل على أن هنالك من الملائكة أن الملائكة عنده دون غيرهم، فهذا يدل على أن الله عز وجل ليس في كل مكان وإنما هو في السماء، فلهذا هناك من هو عنده ومن ليس عنده. نقف عند قولي ثم فصل المعارض هذا المذهب تفسيرا أشنع من هذا إلى آخر ما ذكره، وننتقل إلى الطرق الحكمية.